صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 36 وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه، وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله يوم القيامة. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكف عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، أو كما قال. وشاهد هذا حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورتهم يفضحهم في بيته. خرجه الإمام أحمد وأبو داود، وخرج الترمذي معناه من حديث ابن عمر. واعلم أن الناس على ضربين، هذا هو التفصيل في هذه القضية، لأن النصوص الشرعية كما قلنا ونقول دائما تؤخذ كوحدة واحدة، والشريعة كل لا يتجزأ، فمن أخذ بنص وترك نصا في نفس الباب فلا شك أن هذا مسلك غير مرضي. فالأمور أو الأصل في الشريعة الستر، ولكن هب أن هذا الشخص فاسق مبارز بمعصيته معلن لبدعته محاربا للسنة وداعيا إلى البدعة، هذا لا يستر، وهذا من ستره لا شك أنه آثم، ومن دعاك إلى ستره لا شك أنه مداهن في دين الله عز وجل. واعلم أن الناس على ضربين، من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها. وقعت منه هفوة أو زلة، ودائما كما لا يخفى عليكم إن الأصل في المسلم الاستقامة، وإن كان لا محال فاعلا للذنب يستتر، ده الأصل. ودليل ذلك عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القابورات فليستتر بستر الله. يبقى الأصل عند فعل معصية أن أستتر. طيب، هب وأنك تستتر وقع نظر بعض إخوانك عليك. هو ده بقى المراد، هو ده المراد. أما أن الإنسان يبارز بالمعصية ولا يستحي من أحد، فضلا أنه لم يستحي من الله، وهذا نحاول عن ستره، ده مداهنة في الدين يا أخوانا، هذه مداهنة في دين الله عز وجل. فضل.
في بعض البلاد، بلاد مصر يعني، يقولون أصل الرجل المرتحي أنه حزب إلا إذا تبين أنه سلف. لما سلم عليه
الأصل في
المرتحين
إنه حزبي. هذه فرع من أذناب الجماعة المنحرفة الضالة، التوقف والتبين قطع. الأصل في أي مسلم الاستقامة، مظبوط. قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أما أنك نظرا لكثرة المبتدعة وتدخلهم في المظهر في الهدي النبوي واستغلالهم لهذا المظهر نعمم الحكم، لا، هذا لا يحل لنا وهذا مخالف. يقول فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص، وفي ذلك قد قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر، انتبه للقيد، المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. إي والله عيب في أهل الإسلام. وأولى الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد ولم يفسره لم يستفسر، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية. علشان كده الإجماع منعقد أن الرجل لو أقر على ذنبه بحد، أي بذنب يستوجب الحد، ثم أسلم نفسه لولي الأمر وبعد ذلك هرب، ليس لولي الأمر أن يتبعه إذا كان الذنب في حق الله عز وجل، أما إذا كان في حق المخلوق فهذا أمر آخر. لذلك لما ماعز رضي الله عنه وأرضاه شعر بألم الرجم فر من الناس، فأدركه رجل وهو يفر فضربه بلحي جزور فأثبته، ثم تكالبوا عليه فرجموه، وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تركتموه، عسى أن يتوب الله عز وجل عليه. هذا هو الأصل. أما أن ولي الأمر أو يتتبع عورات الناس كما ثبت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من الأمراء كان على سرية فقال للجيش أنتم في بلدة كذا وكذا وكذا، فمن اقترف منكم ذنبا فليأتنا حتى نطهره، فأرسل إليه عمر رسالة يوبخ فيها ويعتب عليه ويقول تعمد إلى عبد ستر الله عليه، فتكشف ستر الله عليه. هذا هو الأصل يا أخوان. يقول بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية، وكما لم يستفسر الذي قال أصبت حدا فأقمه عليه. ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم، خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة. أقيل نعم، أنا قلت ماذا؟ لا أقيل. يبقى الأمر الأولاني يا أخوانا مسلم مستور لا يعرف عنه شيء من المعاصي، يعني مستتر يتقي الله ربهم يبعد عن المعصية إلى غير ذلك، هذا الذي يجب علينا أن نستره، ولا يحل لنا أن نفتش وراءه وأن نبحث عن زلته. زي بالضبط كده واحد مشهور مثلا بالدعوة إلى دين الله عز وجل وما علمنا عنه الخرام، لا في معتقد ولم يأتي بقول شاد، خلاص لا يحل لك شرعا أن تتتبع أقواله لتبحث عن زلاته. هذا مخالفة شرعية يا أخوان، مخالفة كبيرة. الرجل ما ظهر منه إلا كل خير، حتى في المسائل الفقهية يتحرى وعنده أمانة علمية عجيبة. يأتي بعض الناس ويبدأ يبحث وينخور خلفه في كلامه، ويبدأ بقى يستخدم التقنية الحديثة وينسب له ما لم يقله من الكلام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، ومثل هذه الأمور لها تأثير عجيب وتأثير ضار خبيث في الدعوة إلى دين الله عز وجل. والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لبأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، صرح بذلك بعض أصحابنا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا الحديث مشهور عند علماء الشريعة بحديث العسيف، اسمه كده، وحاصله هو في البخاري ومسلم. يقول أبو هريرة: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل ومعه ابن له وأعرابي، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل: يا رسول الله، أنشدك بالله أن تقضي بيني وبين خصمي بكتاب الله وأذل في الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم. فقال الرجل: إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل. عسيفا يعني يا شيخ؟ يعني أجير. فزنى بامرأتي، فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لأغضين بينكم بكتاب الله، أما المئة شاة ووليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة. واغد يا أنيس، صحابي وليس تصغيرا لأنس بن مالك، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمه. فذهب إليها أنيس فاعترفت فرجمه. ده نص الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما المائة شاة ووليدة فرد عليك، لأن هذا حكم بغير شرع الله، وعليه إذا حدثت جريمة أو جناية أو مشاجرة بين أقوام وكان النص الشرعي حكم في القضية وتم استبداله بغير حكم شرع الله فهذا من أكل الحرام. واضح يا مشيخ؟ مثال ذلك كأن يقذف رجل امرأة، أي يتهمها بالزنا، فاجتمع أهل الحي على أن يعزروه ويعني يصلحوا بينهما، فقضى كبراء الحي أن هذا الرجل يعزر مثلا بخمسين ألف جنيه. فقامت المرأة وقالت: لا أتصدق بهم على الفقراء، هذا كله محرم ولا يجوز، لأن القذف له حد شرعي 80 جلدة، ولا يقيمه إلا ولي الأمر أو من ينيبه. طب والعمل في هذه الحالة؟ إن احتكمنا إلى المحكمة تقضي بغير شرع الله، يبقى العمل في هذه الحالة الشرعي أن تحتسب المرأة ويترك الرجل ولا توقع عليه أي عقوبة، لأن أي عقوبة غير الحد الشرعي حكم بغير شرع الله. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما المائة شاة ووليدة فرد عليك. طيب العلماء قالوا، بدأوا يتكلموا، طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. لما؟ مع أن المرأة في بيتها وسطرت على نفسها ولم تتكلم. لا يا أخوان، فقه الحديث غير كده خالص. العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اتهام الرجل لها، الرجل اتهمه ان ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بايه؟ بامرأته، يبقى هنا اتهمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاسأله ان الرجل ده اتهمك في ابنه، والله انكرتي سنقيم حد القذف على الرجل. اتفهمت معايا مشايخ؟ اعترفتي سنقوم عليك حد الرجم. فاعترفت المرأة فرجمة. يبقى كان الأصل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، ما أرسل ليسألها زنت أم لا، لا، ده أرسل لأن الرجل اتهمه. ولما اتهمها أصبح عندنا أمرين، إما أن تقر المرأة بذلك لأن الرجل اتهمها وليس معه بينة، اللي هي أربع شروط. فإن اعترفت المرأة سقط الحد عن الرجل، مظبوط؟ طب المرأة أنكرت، خلاص الحد يقام على مين؟ على الرجل. واضح يا اخوانا المساله ديت؟ اتفضل يا شيخ. لا انا قلت انيس ليس بتصغير انس، انا قلت ايه دلوقتي؟ يبقى الميكروفون خربان. قلت انيس ليس بتصغير انس ولكن هو صحابي اخر. معايا اخر فضل؟ واضح يا مشايخ المساله ديت؟ ومثل هذا ليشفع له اذا اخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله. قال مالك: من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع لهم ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. حكاه ابن المنذر وغيره. وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال، وإنما كرهه لأنهم غالبا لا يقومون الحدود على وجهها، ولهذا قال: إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه. ثم ذكر أنهم ضربوا رجلا فمات، يعني لم يكن قتله جائزا. ولو تاب أحد من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله ويستر على نفسه. ودي مسألة مشهورة عند العلماء، وهي لو أن رجلا اقترف حدا ولم يعلم به أحد، هل يتوب بينه وبين نفسه أو يذهب إلى ولي الأمر ليطهره من الحد؟ قولين معتبرين لأهل العلم يتوقفان على مدى تحمل الرجل للوم النفس البشري. ودي مهم. الغامدية وماعز لما اقترف الحد، ما الذي حملهما على الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقيم عليهما الحد؟ الجواب: لوم النفس البشري. نفس البشرية يا أخوانا إذا لامت أحدا ما يتحمل لومها إلا الشديد. ومش كده وبس، ده الغامدية علمت يقينا أنها ستقتل وترجم، ومع ذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تردني كما رددت ماعزة؟ والله إني لحبل من الزنا. ومع ذلك ردها فترة الحمل وفترة الرضاعة ثم رجعت. كل هذه الفترة الطويلة ما تحملت لوم النفس البشرية، ما تحملت. ومن أجل هذا قال أهل العلم: قولين للإنسان أن يذهب إلى ولي الأمر ليطهره من الحد، وله أن يستر على نفسه ويتوب، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. ووجه ذلك إن الأصل في المسلم أن يستر على نفسه، لأن المعصية إذا ظهرت على الملأ أضرت بمن فعل وبمن لم يفعل. في ناس يا أخوانا ضعاف الإيمان ينخدعوا ويغتروا، يجدوا مثلا فلان يفعل المعاصي وربنا سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها موسع عليه في الرزق وصحته كويسة وولاده كويسين، يبقى يبدأ يغتر الإنسان ولا يهتم الاهتمام البالغ بالعقوبة القدرية فيسترسل في المعصية. طيب، وأما الضرب الثاني فقيل إنه كذلك، وقيل بل الأولى له أن يأتي الإمام ويقر على نفسه بما يوجب الحد حتى يطهره. يبقى بناء على ذلك يا اخواننا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سطر مسلما ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق. يبقى بناء على رجل مظاهر ببدعته ومظاهر بفسقه وينافع عن بدعته ويوالي المبتدع ويمجدهم ويبجلهم، ده يا أخواننا ملوش كرامة وليس له حرمة. ولعلكم تذكرون قصة أبي صالح الفراء مع يوسف بن أصباط، ما تنسهاش، ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وذكرناها مرارا. أبو صالح الفراء جلس مع يوسف بن أصباط، ويوسف بن أصباط علم، فذكروا شيئا عن وكيع من أمر الفتن وكلامه مش منضبط وكلمت. فقال يوسف بن أصباط: هذا يشبه أستاذه الحسن بن صالح. فقال أبو صالح الفراء ليوسف بن أصباط: أما تخشى أن تكون غيبة؟ ما هو الغيبة ضبطها إيه؟ ذكرك أخاك بما إيه؟ بما يكره، إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد إيه؟ بهت. يبقى أما أقول عن فلان ده مبتدع، هو أصلا ما بيقبلش أنه يكون مبتدع مع أنه مبتدع، يبقى دي غيبة، يبقى لابد أن أمسك لساني حينما أتكلم. فقال له: يا إمام أو يا أستاذ، أما تخشى أن تكون غيبة؟ فقال له يوسف بن أصباط: لما يا أحمق؟ لما يا أحمق؟ ثم قال يوسف بن أصباط: أنا خير لهؤلاء من آبائهم، أنا أحذر الناس منهم حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. يبقى في هذه الحالة لما بيقول فلان مبتدع واحضروا يا اخوانا، احنا بنخدمه. يعني لما نقول يا اخوانا احضروا فلان الفلاني او الجماعة الفلانية، بنخدمهم حتى لا يكثر اتباعهم فيتحملوا اوزاره، هو ده المطلوب يا اخوانا. يبقى كون انني اخذ نص ومن سطر مسلما واعممه على الكل، لا، هذا ليس من دين الله. هذا يخشى على صاحبه أن يكون يفرق بين المتماثلين أو يجمع بين المتفرقين، وكلاهما مخالف لشريعة الإسلام. يبقى من سطر مسلما، مسلم الأصل فيه العفة والطهارة والنقاء والبعد عن الهفوات وعدم الزلات، ولكن لغلبة الشهوة في أمر من الأمور وقع. علشان كده تجد أن كثير من أهل العلم الأكابر الذين زلوا في بعض الأمور وكانوا أهلا للاجتهاد لم يتكلم عنهم أحد من أهل العلم قاطبة، بل إن جاء الأمر ينبهون: انتبه لفلان زل في هذه المسألة وهو مأجور على اجتهاده، مغفور له زلله. ده اللي كان يتكلم عنه العلم، أما يشهرون به لا. ده تكلموا ابن قتيبة تكلم عن إمام الأئمة محمد بن محمد بن محمد بن خزيمة، لما تكلم في حديث الصورة بغير كلام سلفنا الصالح قال: ولا يؤخذ عنه غير هذه. بس يعني حديث الصورة ده لا تأخذه من ابن خزيمة لأنه خالف فيه السلف الصالح، وما تكلم فيه بمعشار كلمة لإمام ومجتهد. والإمام ابن خزيمة من علماء القرن الثالث الهجري. واضح يا أمنا الأمور ديت دي لابد أن نراعيها، وديننا تبع الأدلة. يعني أرجو أن لا يحركك حماس ولا انفعال ولا محبة لشخص، محبتك للرجل وانفعالك وحميتك يعني دعها في جانب، والأدلة الشرعية في جانب آخر هي المعتمدة وهي المعول عليها. قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وفي حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقد سبق في شرح الحديث 25 و26 فضل قضاء الحوائج والسعي فيها. وخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. وبعث الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم مروا بثابت البناني فخذوه معكم. فأتوا ثابتا فقال أنا معتكف. فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال قل له يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حدة بعد حدة؟ فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم. طبعا الكلام ده كله بيندرج تحت إيه؟ تحت إن العلماء قسموا الطاعة باعتبار نفعها إلى قسمين، طاعة متعدية وطاعة قاصرة. الإجماع منعقد أن الطاعة المتعدية أفضل بكثير من الطاعة القاصرة إجمالا مش تفصيلا. طاعة متعدية يعني المثل المشهور طلب العلم، بتعلم أنا وبنفع غيري، ده شريطة العمل ونشر العلم، يبقى طاعة متعدية. طيب اعتكاف قبعت في المسجد، واخد بالك، صيام لنفسك، يبقى طاعة متعدية أفضل بكثير من الطاعة القاصرة. فهنا قارن الحسن البصري قضاء الحاجة، ولعلها كانت متحتمة، دي الطاعة متعدية والاعتكاف طاعة قاصرة. لذلك في السنن وغيرها أن عبد الله بن عباس دخل كان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم معتكف، فإذا برجل جالس في المسجد حزين كئيب، فقال له ابن عباس ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال الرجل لفلان علي حق وما أجده. فقال ابن عباس ألا أكلمه فيك، أكلمه أن ينذرك أو يضع عنك، ألا أكلمه فيك؟ فقال الرجل لابن عباس إن شئت. فانتعل ابن عباس وفي المسجد ليخرج، فقال له الرجل أنسيت ما أنت فيه؟ ده أنت معتكف. قال ما نسيت، ولكن حدثني صاحب هذا القبر والعهد به قريب أن من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من صيام كذا وكذا، ومن صام يوما لله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق من النار، أو كما قال ثلاث خنادق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد إن الطاعة المتعدية أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعة القاصرة. يقول وخرج الإمام أحمد من حديث ابنة لخباب بن الأرت قالت خرج خباب في سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب عنزة لنا في جفنة لنا فتمتلئ حتى تفيض، فلما قدم خباب حلبها فعاد حلابها إلى ما كان. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامه، فلما استخلف قالت جارية منهم ألا يحلبها؟ فقال أبو بكر بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله، أو كما قال رضي الله عنه. وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم، وكانوا يستقبحون ذلك، فكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم لا تسقوني حلب امرأة. وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة ثقلتك أمك طلحة عثرات عمر تتبع. وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحن. وقال مجاهد صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم، وصحب رجل قوما في الجهاد فاشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا أراد أحد منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه قال هذا من شرطي فيفعله، فمات فجردوه للغسل فرأوا على يده مكتوبا من أهل الجنة، فنظروا فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ويروى عن رجل من أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام في بعض أسفاري فأكل منه وأكل أصحابه، وقبض الأسلمي يدهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقال إني صائم. قال فما حملك على ذلك؟ قال معي ابناي يرحلان لي ويخدماني. فقال ما زال لهم الفضل عليك بعد. وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا، قالوا ما رأينا مثل فلان قط، ما كان في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. قال فمن كان يكفيه ضيعتهم؟ حتى ذكروا من كان يعلف جمله أو دبتهم، قالوا نحن. قال فكلكم خير منه. علشان كده احنا بنقول ايه، دايما طالب العلم يوازن بين أموره في معاشه وفي آخرته، لابد أن يوازن، ولابد أن تكون في غاية الأهمية لأمر معاشه، ويستحيل أن يتعارض طلب الرزق مع طلب العلم أبدا. ولكن الخلل يأتي من عدم الفقه وعدم الموازنة بين الأمرين، وهذا يؤدي إلى كثير من الإشكالات في البيوت مع الزوجة أو مع الأب أو الأم من جراء هذا. فمن أجل هذا يقول احكم أمرك، وأنت تدري بأحوالك وبأعمالك وتعلم دروس العلم، فاختر من دروس العلم ما يتناسب مع ظروفك، ولا يضغى أحد على أحد. وتأمل قول سلمان الفارسي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر يخزن لنسائه من التمر قوت سنة كاملة، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين بل سيد البشر. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، طبعا باتفاق أهل العلم إن العلم المراد هنا هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، سواء علوم أصلية أو فرعية أو آلات لتوصل إلى العلوم الفرعية. وقد روى هذا المعنى أيضا أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. يبقى كل وسيلة مشروعة توصلك إلى العلم فهي من الطريق. يعني حتى لو أنك في بيتك جهزت لك غرفة بأحدث التقنية من مكيفات وإضاءة حديثة وكرسي مريح إلى غير ذلك، كل هذا من الطرق الموصلة لطلب العلم، بشرط أن تكون الطرق مباحة ليست محرمة. وقوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله عز وجل يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه ويسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. وهذا كقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال بعض السلف هل من طالب علم فيعان عليه. وقد يراد أيضا أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه، فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك. طبعا يا أخوانا لا يخفى عليكم فضيلة العلم، والذي يجب أن نستوعبه أو لا يخفى علينا إن العلم عبادة، بل هو من أجل العبادات، ومعلوم أن أي عبادة لكي تكون مقبولة عند الله يشترط لها نوعين من الشروط، شروط خاصة وشروط عامة. الشروط العامة اللي هي الإخلاص والمتابعة، يبقى بناء على ذلك أنا بطلب العلم أبتغي به وجه الله. وبالمناسبة لن يتركك الشيطان وأنت في طريقك لطلب العلم، بل لابد أن ينغص عليك حياتك لازم، يعني إن لم يتمكن منك مباشرة سيتمكن من أهلك ليعرقل مسيرك في طلب العلم ويعرقل نشاطك. وهنا بقى المجاهدة والعزيمة وعلو الهمة، لابد أن تراعي هذا في طلبك للعلم. يأتيك الشيطان ويزين لك ويوسوس لك أنك ما طلبت العلم إلا لغير الله، يأتيك وممكن يجيب لك شواهد منك تدل على ذلك، واخد بالك؟ يعني ممكن مثلا لو أنت بتلقي علم ودخلت المسجد وجدت المسجد مكتظ عن آخره، فانشرح صدرك وبدأت تتكلم وأنت منبسط والمعلومات يعني كأنك تغرف من بحر، يأتيك الشيطان يقول لك أهو شفت، لما كثر الناس كثر نشاطك، يفسد عليك عبادتك. يا أخوانا الإنسان فينا لابد أن يجاهد نفسه ولا يستسلم لمداخل الشيطان، خاصة في مسألة الرياء وعدم الإخلاص. أقصى ما يجب عليك أن تفعله إلجأ إلى الله بالدعاء أن يطهر قلبك وأن يقيك الرياء والشرك الأصغر وغير ذلك، وبعد ذلك خذ بالأسباب، ولكن إياك أن تركن لكلام الشيطان وإياك أن تميل لكلامه. لذلك من الطرائف ذكر الإمام أبو الفرج الجوزي في كتابه تلبيس إبليس أن الشيطان وجد أقواما يذكرون الله أي في درس علم، فدخل بينهم ليفسد عليهم الدرس أو المجلس ما استطاع. ليه؟ رجال فاهمين كويس. وعشان كده قلنا من فوائد طلب العلم أن يقف المسلم على مداخل الشيطان، هيجي لك من أي باب. فلما يأس الشيطان منهم وجد بجوارهم حلقة يذكرون الدنيا، فذهب إليهم وأوقع بينهم وأفسد بينهم حتى وصلوا إلى القتال، فقام أصحاب المجلس الأول ففضوا بينهم وانصرف الجميع. يبقى ممكن قوي أنت مواظب على طلب العلم أو بالذات لسه في بداية الطريق، يأتيك الشيطان يبدأ يعرقل يخترع لك مشاكل. طب وجدك صلب، يشوف عيالك الزوجة الأولاد، هل يا ترى هتكون انت فعلا رجل وتجاهد؟ واعلموا رحمكم الله القاعدة العامة أن الشيطان يأتيك، فإن وجدك صلبا لا يعاودك، فإن وجدك مرة ومرة يطمع فيك. مفهومة؟ يعني الشيطان يأتيك ايه الدرس، ما فيش داعي النهارده انت يعني عندك شوية مغص وشوية صداع او برد، ما فيش داعي، هو الشيخ هيقول ايه خلاص المره الجايه لا لازم اروح كده. طمع فيك الشيطان سيعاودك، اما من اول مره احكمت امرك لا، ده اللي عايزين نتربى عليه وبالذات في طلب العلم. ومن اجل هذا انا دايما بركز معاكم بقول لكم يا اخوانا كل اخ منكم يختار من دروس العلم ما يناسبه باعتبار الوقت والعمل، أما أنك تجلس عالة على أخيك على أبيك على مرتب الزوجة بفضيح وما يليق أبدا. ولكن أنا بحكي الأمر، أنا رجل مثلا دلوقتي على المعاش واخد بالك ومرتبي ميسور الحال وإيه وبيكفيني وزيادة، قاعد تعملي في البيت؟ ده أنت المفترض زي النحل من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا، ما أنت مش محتاج شغل. طب انت راجل مثلا في ورادي او بتشتغل مثلا موظف او كبير او كذا، احكم امرك، بس شرط الوحيد ايه؟ ان احكمت امرك لا تتفلت وان فعل بك ما فعل، هو ده الضابط. يبقى انا حددت لي مثلا درس الاربعاء أو درس الأحد، واخد بالك؟ أو مثلا دورة عند الشيخ فلان، حسب ما يطرأ لك. انظر أين تستفيد وتنتفع، احرص عليه واحضر المبتدع، وبعد ذلك اضبط أمرك على هذا الأمر. لأن يا أخوانا ما يوجد مصيبة في مصرنا بل ولا في العالم الإسلامي، وإذا فتشت بشيء من العمق والفكر العميق عن سببها إلا وتجده الجهل. الجهل. يبقى لابد أن أراعي هذا الأمر، ولابد أن أحكم إيه؟ أحكم أمر. يبقى طريقنا في طلب العلم حدده. أنا يكفيني درسين في الأسبوع، الله يعينك. طب درس واحد، الله يعينك. أما أنك تترك نفسك هكذا هملا، لا، ما ينفعش. أنت على ثغر من ثغور الإسلام، فالويل إن أوتي الإسلام من قبلك. الويل كيف؟ اطلب العلم يا أخي، تعلم. مبتدع والعلمانيين والخبثاء والفجار الكفر المنتسبين للإسلام زورهم وبهتانا ما بيناموش ليل نهار، يكيدون للإسلام وأنت في سبات عميق. تم احنا ندفع الثمن وبندفعه. يبقى مسألة طلب العلم والمواظبة عليه، رجائي ألا نكثر الكلام فيه. أصبح أنا عندي درس ده ثوابت خلاص، ما فيش فيه كلام، ده البرنامج بتاعي. متى يعتريني؟ والله بقى لو إيه حصل إن ملك الموت جالك وأخذ روحك، في الحالة دي تتخلف ولك عذرك، عدا ذلك مرفوض. وبالمناسبة الله يبارك، أنا بتكلم بأدلة وبتجربة. كلما جاهدت نفسك، ودايما ده بيكون في بداية الطلب، ويعتريك العراقيل والإشكالات العظيمة وتكون صلب، خلاص الشيطان بيمل منك ويتركك. وكذلك الأهل والزوجة والأب والأم سيبوه، ده اللي احنا عايزين نوصل. أما التراخي تحضر مرة خمس مرات تتخلف، طب وبعدين؟ ده احنا ماشيين بدراسة منهجية، كتب بفضل الله بنقرأها بالكلمة الواحدة ونبين ما فيها من إشكالات. طب لما يفوتك درس هتسمعه؟ عمرنا ما سمعنا طلب علم عن طريق الشبكة العنكبوتية، لا يوجد وليس له وجود إلا لضرورة ملجئة تراجع مادة علمية غيرها. لذلك الإخوة الله يهديهم الذين تركوا بيوت الله وبدأ يطلب العلم من الإنترنت، يا أخي الفضل دي عزبة من غير رئيس، منهاج كبير. إزاي الكلام ده ملوش وجود، ملوش وجود البتة. ولا شك أن من طلب من هذه الطريقة حتما سينحرف، لأن فيه يعترك إشكال معين. حتى تخش الكومة تقول له استنى فهمني، بالعكس يقول لك طب أنا المشكلة إيه، ما أنا بقرأ بسمع شروحات الشيخ. السماع شيء والمواجهة شيء آخر. وعلى كل ما سمعنا أحدا من أهل العلم الموثوق بهم يقولون أنه يجوز لطالب العلم أن يطلب العلم من على الشبكة العنكبوتية أو من شروحات المشايخ. كان ده بسمعناش، ملوش وجود. ممكن إيه يكون ده طريق من طرق تحصيل العلم، أما الأصل على يد الشيخ، ده الأصل في بيت من بيوت الله. عدا ذلك مضيعة للوقت والأيام بيننا. أوصل حاجة شيخ؟ لا يعبهم، بس وفين؟ يعني أخونا بيقول إيه، كان ابن المبارك قرأ، أنا لا أدرى عن هذه القصة ولكن نسلم بصحته، ينفق على هذا ليس به بأس، ولكن فين؟ ولكن أنا بقولها لكم من باب التجربة. احذر هذا المسلك، احذر هذا المسلك، سيلوي عنقك. ده مش دي الإشكالية بقى؟ دايما يا أخوانا كلما كان طالب العلم هادئ البال بأسباب الدنيا كان مستريح. تنبهوا لذا كويس، واخد بالك؟ يبقى أنا رجل بشتغل وبكفي أهل بيتي، واخد بالك؟ وبطلب العلم، خير لك بكثير من أن يتولى أمرك رجل. لا تدري هب أتته منيته ماذا تصنع إذن. ومن أجل هذا أنا بقولها لكم يا أخوان، المسلك ده ابتعدوا عنه، لا ابحث عن عمل بدل ما بتطلب 5 دروس في الأسبوع، لا درس واحد بس، والعمر إن شاء الله طويل. أتتك المنية أنت على الحق أم هلك الله عز وجل قرت عينك بطلب العلم؟ هذا أمر آخر، ولكن حذاري حذاري أن يكون هذا مسلكك، ليس فيه منفعة بل كله ضرر. نرجع للكتاب، يقول: وقد يراد أيضا أن الله عز وجل ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضى، فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نواصل دروسنا مستعينين بالله.